ومفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك والتسعة المعصومين بنيك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فما أدري أهنئ أم أعزي علي المرتضى بابن الشهيد. فطورا يا علي أهني فيه وأنظم مدحه نظم العقود. علي في الطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود. وصير كربلاء بدرا وأحدا ونادى يا حروب الجد عودي وقاتل بكرهم كقتال عمرين وغادر جسمه نهب الحديد. لكن وطورا يا علي عز فيه وتبكي العين للعقد الفريد. أقول لها وقد ملئت دموعا ألا يا مقلتي هل من مزيد. على من؟ على حلو الشباب وبدر تمين سليل محمد خير الجدود. كأني بالحسين غدا ينادي وولده علي. علينا يا ليالي الواصل عودي. لكن أصعب بيت هذا البيت، رجوتك يا علي تعيش بعدي وإذا بدهري يريد جنازتك على صدري. رجوتك يا علي تعيش بعدي وتلحد جثتي رمس اللحود. بطل علي الأكبر ونينا وفتح يمه حتى عدك يا بن حادر تلتجي يا بودن العمتي زينب أراها خلها تشد جرحي ترى ذايب حشاها قال لي عقل مهجتي حشاك فراها لازم اشيلك للخيم يا قرة العين انا لازم اشيلك للخيم يا مهجة الروح عن جثتك يا صبي عاني وانا ناروح لو قلت لمك بل علي بالشمس مطروح لازم تقول ان كان جبت الولد يحسن لازم تقول ان كان جبت الولد اين النادبون وعليا وحسينا ولكنما الامر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله العظيم في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم تتنور البصائر والأبصار بنور محمد وآل محمد في المقدمة للمفسرين في معنى كلمة الكلمة الواردة في هذه الآية رؤيتان تفسيريتان أساسيتان الرؤية التفسيرية الأولى ما معنى وجعلها كلمة المقصود بالكلمة هنا بغض النظر الجعل جعل تكويني أو جعل تشريعي جعل إلهي أو جعل إبراهيمي لأن الآية نازلة فيما يرتبط بإبراهيم الخليل عليه السلام بغض النظر عن هذه التفاصيل التفسيرية تركيز هنا فقط على معنى الكلمة الرؤية التفسيرية الأولى قالت إن المقصود بكلمة الكلمة هي الكلمة اللفظية التي تجري على اللسان وهي كلمة لا إله إلا الله واستدل الفخر الرازي على هذا المعنى بالآيات التي سبقت هذه الآية قال عندما نأتي إلى كلمة التوحيد فهي متكونة من شطرين نفي وإثبات براءة وتولي لا إله هذا نفي تبري إلا الله إثبات تولي هناك آيتان سبقتا هذه الآية هذه وجعلها ضمير عائد عن ماذا نعم، أي كلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام؟ فإنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فيقول نفس المعنى، فإنني براء في قوة لا إله إلا الذي فطرني، في قوة إلا الله. وهذا معنى إنصافا لطيف ودقيق، ولكن تطبيق الآية على هذا المعنى بأن المعنى هو كلمة لفظية لا ترتضيه الرؤية الإمامية. الرؤية الإمامية تقول صحيح الكلمة التي جعلها إبراهيم عليه السلام هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، ولكن ليست الكلمة اللفظية، بمعنى أن إبراهيم عليه السلام جعل ذريته تحفظ كلمة التوحيد وتتوارث كلمة التوحيد، لا، وإنما المقصود بكلمة الكلمة هنا التوحيد المجسد المجسم، وهو عبارة عن شخص إنساني كامل يمثل كلمة التوحيد والعصمة في مقام الإمامة. الكلمة هي كلمة الإمام، وجعلها كلمة باقية في عقبه. أي كلمة؟ كلمة الإمامة. ومن ذريتي، هذه الكلمة يعني في من ذريتي ماذا؟ من يحمل هذا المقام. الإمام الباقر عليه السلام عندما جاء إلى هذه الآية بيّن هذا المطلب وقال الكلمة هنا هي مقام الإمامة، جعلها كلمة باقية في عقبه، وعقب إبراهيم هم، حتى الطبري ينقل هذه الرواية، هم آل محمد. فالكلمة المجعولة في عقب إبراهيم وذريته هي مقام الإمامة إلى أن تصل إلى علي الحسن ثم الحسين ثم أبناء الحسين إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. هنا نشأت إشكالية أشكل بها بعض المضادين لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. مفاد الإشكالية، قال لماذا يقول الشيعة بتوارث مقام الإمامة في ذرية واحدة؟ إن من حسنات خلافة الخلفاء أنها تنفي عن الإسلام سمة العائلية وسمة الأسرية سمة العصبية. لو آلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، هو يقول لاتهم الإسلام بأنه طبقي، بأنه قبلي، يجعل القيادة في ذرية في عائلة واحدة. فلماذا جعلت الإمامة في ذرية واحدة؟ هنا طبعا أجوبة متعددة لرد هذه الدعوة وهذه الشبهة، نطرح ما يتسع له المقام في هذه العجالة فقط. النقطة الأولى، الجواب النقضي قبل أن تشكل على الإمامية في أنهم يقولون بتوارث الإمامة في ذرية واحدة، أشكل على القرآن الكريم وعلى صحيح البخاري. كيف؟ إذا جئت إلى القرآن الكريم فإنه رسخ معنى توارث مقامات في ذرية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم، هذا اصطفاء فردي لو جماعي؟ فردي. ونوحا بعد فردي. شوف المفاجأة، ثم يغير القرآن الكريم دائرة الاصطفاء ويقول وآل إبراهيم وآل عمران، مو وإبراهيم وعمران، آل، عائلة بأكملها يصطفيها، بل ويعقب ويقول ذرية بعضها من بعض، فلسنا نحن الذين نقول بتوارث المقامات في عائلة واحدة. القرآن يثبت هذا المعنى. فلماذا تشكل على الفكر الشيعي مع أن القرآن الكريم صدع بذلك وصدح به بصراحة واضحة؟ أما صحيح البخاري فينقلون رواية مشهورة: الأئمة من بعد 12 كلهم من أين؟ من قريش. فصفة القرشية صفة مصححة للخلافة حتى في المبنى الآخر. ماذا معنى ماذا؟ معنى توارث المقام في عائلة واحدة، في قبيلة واحدة. وشنو المشكلة؟ احنا نقول ماذا؟ ها؟ انها في عائلة اخص، انت تقول في عائلة اعم، في القبيلة. وشنو الفرق؟ هذا الجواب النقدي. اما الجواب الحلي، فلماذا جعلت حقيقة واقعا الإمامة في ذرية واحدة؟ لماذا؟ طبعا لا بد أن نتفق نقطة مهمة جدا: الإسلام والفكر القرآني لا يعارض توارث المقامات من أب إلى ابن، إلا إذا كان توارث المقام لمجرد النسب لا للكفاءة. يعني عندما يوجد على سبيل المثال مرجع كبير، زين، ويرحل هذا المرجع ويأتي من بعده ابنه، أين المشكلة؟ المشكلة إذا جاء ابنه لهذا المقام بدون كفاءة لمجرد ماذا؟ ها؟ النسب. ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. أنت شنو مقامك أنت؟ زين، إذن لا يوجد مشكلة في المنظور القرآني لمسألة الوراثة، وراثة المقامات لا يعترض عليها القرآن الكريم ولا الخط العقائدي، وإنما يعترض على مجرد أن تكون المقامات متوارثة لمحض النسب لا لمحض ماذا؟ المقام والكفاءة. انظر ماذا يقول الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن الله سبحانه وتعالى عندما يصطفي يصطفي بعلم بكفاءة لا لمجرد النسب. أجوبة متعددة لرفع هذه الإشكالية، نحن نجيب بجواب واحد فقط مختصر، وهو، وهذا الجواب يحل كثير من الإشكاليات. ترى يوجد عندنا في علم المعرفة مصطلح العصمة الاصطفائية. ما معنى العصمة الاصطفائية؟ أن الله عز وجل قبل أن يخلق هذا العالم، قبل أن يخلق الإنسان في الأرض، خلق الإنسان في عالم قبل هذا العالم، عالم الذر، عالم الأنوار، الأرواح، عقول، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. طبعا لا شك أن المسألة فيها خلاف، زين، بين شريحة كبيرة من محققين وعلمائنا وبين بعض العلماء، لكن أهل التحقيق، يعني أكثر أهل التحقيق، يذهبون إلى صحة هذا المعنى استنادا إلى القرآن الكريم وإلى روايات المعصومين الواضحة التي لا لبس فيها. تعال معي. الله عز وجل امتحن الخلائق في عالم قبل هذا العالم. طبعا القرآن يختزل المعنى، يقول: أشهدهم على أنفسهم ألست ربكم؟ قالوا بلى. مو معنى أنه قال لنا أنا ربكم قلنا بلى، لا، هذا اختزال. شنو نوعية الامتحان؟ طول الامتحان؟ ما هي الامتحان؟ لا نعلم. متى سنعلم؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ما سعى فقط في عالم الدنيا منذ أن خلق روحا وعقلا. امتحنت الخلائق في ذلك العالم، بعضهم سقط في هذا الامتحان، بعضهم نجح 1%، 2%، 60%، هناك فقط نور واحد وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى 100%، وهو الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. بما اختارك الله خاتما للنبيين، فقال صلى الله عليه وآله: لأني أول من أجاب ربي حينما أشهدنا على أنفسنا، أول من قال بلى أنا. طبعا مو السبق القولي أول واحد قال بلى، وإنما السبق المقامي. زين، إذن في ذلك العالم تفاوتت الدرجات. الله عز وجل يريد أن يخرج الأرواح الآن من عالم الأرواح والعقول إلى عالم الطين والأبدان. شلون يوزع الأرواح والأزمنة؟ يعني الآن أنت تسأل لماذا أنا ولدت في هذا الزمان وفي هذا البلد، ها، وفي هذا التوقيت، وأصبحت بهذه الكيفية، ليش ما ولدت قبل 1000 سنة أو 2000 سنة قادمة؟ هذا تخطيط إلهي متقن ومحكم وله أسبابه العميقة. هناك نوع من الاختيار وقع في عالم الأرواح والأنوار، بعضهم أراد الدنيا وبعضهم أراد الآخرة وبعضهم أراد الولاية وبعضهم رفض الولاية. هذا أحد معاني السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، مو معنى مسألة الجاب. هناك هو اختار، وهناك آخر اختار طريقا آخر. الله عز وجل على حسب اختيار الخلائق هناك ماذا؟ يخرجهم بما يتلائم مع زمانهم ومع اختيارهم. طلع هذه الرواية القيمة: السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك. هني إشكال، كيف يمتحن الله عز وجل الزهراء قبل أن يمتحنها، قبل أن يخلقها؟ صير يمكن أن يمتحن إنسان قبل خلقه؟ لا، ما يصير، مو موجود، سالبة بانتفاء الموضوع. قاعدة فلسفية: ثبت العرش، سامعين عنها؟ ثم انقش. شنو يعني؟ يعني إذا طلبت مني أنا أنقش على شيء، جيب لي شنو أنقش له. لا لا لا، أنا أعطيك بعدين إن شاء الله لوحة تنقش عليها، أنت حين أنقش وبعدين نجيب اللوحة. شلون يعني؟ يمكن هذا الآن؟ وما يمكن. فكيف يمتحن الله عز وجل الزهرة قبل أن يخلقها؟ تفت أهل التحقيق يقولون هالشكل المعنى: يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك في عالم الأرواح قبل أن يخلقك في عالم الطين، فوجدك هناك في عالم الأرواح لما امتحنك صابرة، فلما وجدك هناك صابرة هنا في عالم الطين أخرجها من صلب محمد صلى الله عليه وسلم. بعبارة أخرى، أنت تقرأ في دعاء الندبة: بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا هناك، لا، فشرطوا لك ذلك وعلمت منه الوفاء فقربت. ونحن لماذا نقول أن المعصوم يولد معصوما؟ ها؟ من معتقدات المحققين منا وفقا للروايات أن المعصوم يولد معصوم وعالم، لأنه ما أخذ العلم والعصمة من هناك، ذلك العالم. فالحكمة الإلهية تقتضي إذا هناك نور عظيم لا يمكن أن يودع في ماذا؟ أنت إذا عندك شيء ثمين وين تخليه؟ ها؟ ها؟ في صندوق يليق بثمن وقيمة هذا الشيء العظيم، مؤمن ولا؟ زين، الله عز وجل ما يمكن يأتي إلى نور عظيم جدا يودعه في صلب داني هابط، مخالف لحكمة. ثانيا، نور المعصوم لا يتحمله أي صلب، لا يتحمل أي صلب. أشهد أنك كنت نورا، شوف الأصلاب الشامخة، شامخة عن ماذا؟ عن الدناءة والشرك والمعاصي والأرحام المطهرة، تقلبك في الساجدين. الله عز وجل هذا النور لا يستحقه أي صلب، يختار له الأصلاب والأرحام الطاهرة. إذن لما يخرج الزهراء عليها السلام من صلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لوحدة السنخية وللتقارب النوري، يخرج الحسن والحسين من صلب أمير المؤمنين لوحدة السنخية والتقارب النوري، ذرية بعضها من بعض، اصطفاء الذرية بنحو شامل وكامل. من هنا تجد أن الاصطفاء في القرآن الكريم أنواع: اصطفاء رسل، اصطفاء أنبياء، اصطفاء أئمة، وهناك نوع رابع اصطفاء مقام الحجية. حجة وليس نبيا، ليس إماما، ليس رسولا، وإنما حجة من حجج الله. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء. اصطفاء مريم اصطفاء ماذا؟ ليس للنبوة، ليس للإمامة، ليس للرسالة، لمقام الحجية. هذا المقام ناله جملة ممن حظوا بالتربية المعصومية المباشرة وتأثروا بها، كزينب عليها السلام، كأبي الفضل العباس سلام الله عليه، كمحمد بن الإمام الهادي. هؤلاء وصلوا إلى مرتبة سامقة وشامخة. وممن وصل إلى هذا المقام المولى علي الأكبر عليه السلام. شوف الحسين عليه السلام لما أمسك بلجام فرس علي الأكبر وهو يهم بالمعركة، تلا هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ليبين أن هذا من الذرية المصطفاة. ولا تتعجب عندما الحسين عليه السلام يحشد له كل هذا الحب وهذه المشاعر، مسألة أن هذا الرجل ليس إنسان عادي، مو مجرد أنه ابن ولد، لا، مسألة في كربلاء لا يوجد مسألة ماذا، ها، محاباة ولد أو أخ أو العواطف موجودة في كربلاء، لكن أن تصل العاطفة فوق المستوى المتعارف معناه مو مسألة مجرد بنوة. علي الأكبر كان حجة مصطفاة. دخل رجل نصراني على الحسين عليه السلام وأعلن إسلامه. الحسين عليه السلام قال له: ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ فقال: رؤيا رأيتها في عالم الرؤيا أن السيد المسيح عليه السلام ندبني. لماذا؟ للإيمان والتصديق بنبوة خاتم الأنبياء، وجاء يعلن الإسلام على يديك يا أبا عبد الله. الحسين عليه السلام بارك إسلامه ثم قال له: أتذكر وجه جدي؟ قال: نعم، كيف أنسى ذلك الجمال المحمدي. فنودي بعلي الأكبر، وكان حين ذاك طفلا صغيرا قد غطي وجهه بغطاء، فلما أزيح ذلك الغطاء ورآه ذلك الرجل أغشي عليه. هذا الرجل أفاق. الحسين عليه السلام قال له: هكذا وجه جدي؟ قال: هو والله يا أبا عبد الله. قال: ترى أنا أزيدك، إن ابني هذا لا يشبه جده فقط خلقا، وإنما خلقا وخلقا ومنطقا. أنت ابنك الصغير إذا يدخل في رجله مسمار ماذا يحصل فيك؟ ها؟ أنت تتمنى أن يدخل هذا المسمار في قلبك ويدخل في رجله. حسين عليه السلام قال له: لو عندك ولد بهذه المواصفات وأصابته شوكة ماذا يحصل فيك؟ قال: تفارقني روحي يا أبا عبد الله. قال: إذن اعلم يا هذا أني أقف على جسد ابني هذا يوم العاشر من المحرم وقد قطعته السيوف إربا إربا. أرباب المقاتل يقولون، أرباب السيار، اثنين ما قدر مولانا السجاد بأبي وأمي أن يحملهما إلى القبر حملا وإنما لملم أشلاءهما بحصير. أبوه الحسين وأخوه علي الأكبر مقطع إربا إربا. الروايات تقول جاء علي الأكبر ووقف أمام الحسين متأدبا يطلب الرخصة والنزول إلى المعركة. اسمع تقول الروايات فغص الحسين بدمعته وخنقته العبرة. ما قدر يعطيه رخصة مباشرة صريحة, ما قدر يقول له روح الحرب, لا لا لا, وإنما أرخى عينيه بالدموع وتوجه ناحية معسكر ابن سعد ونادى اللهم اشهد على هؤلاء القوم, فلقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك ونجيبك. إن تتأمل أي المراسيم التي قام بها الحسين لوداع هذا العظيم, جاء به إلى المخيمات ونادى على زينب, وما أدرك ما زينب, مخي زينب ودعيه, سكينة ليلى فلانة فلانة هلموا لوداع شبيه رسول الله. دول الرواية فأحدقنا النساء به كالحلقة, هذه تقبل يده, تلك تقبل رجله, وحدة تحول عنان الفرس إلى المخيمات ما تريد يروح للمعركة, وحدة تنادي يا علي ارحم غربتنا, وحدة تقول يا علي لا طاقة لنا على فراقك. أما واحدة من النساء سوت شيء غريب, هرولت إلى المخيمات وجابت ابنها وقالت أبا عبد الله اجعل ولدي فداء لعلي وليروح علي الأكبر. كل ما رفع الحسين يد عن هذا الشاب تلاقفته أيدي, إلى أن انتزعه الحسين انتزاع. تقول الرواية وين راح, التفت شوف عظمة هذا الشخص, ها لعظمته يوديه الحسين إلى إمام معصوم آخر حتى يودعه. دخل به إلى خيمة السجاد, قال أخي زينب أو أيقظي. السجاد كان مخشى عليه, يعني ما قال الحسين عليه السلام لا خلاص بعد أخوك مخشى عليه ومريض ها خلاص ارجع للمعركة, لا 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 أبدا. شوف عظمة هذا الرجل, قال أخي زينب أيقظي. فتح السجاد عينيه شاف الحسين, قال عم زينب أقيميني, هذا ابن رسول الله حاضرا عندي, أنا إمام معصوم صحيح لكن هذا من أهل الكساء الخمسة مو مجرد أبها. فسندته زينب شوي, التفت الحسين إلى علي الأكبر, بني علي انزل انزل ودع أخاك السجاد. صور يا المشهد, فنزل علي الأكبر واحتضن السجادة إلى صدره. السجاد فتح عيونه قال لي أخي لماذا تودعني صاير؟ قال إنه الفراق يا أخي, أنا رايح إلى المعركة. اسمع الرواية وش تقول, فأخذ السجاد يضطرب حتى أغشي عليه في صدر أخي علي الأكبر. نزل الحسين احتضن الأخوين وزينب الطبلة, ثم أضجع السجاد وخرج معه إلى المعركة. شوف الرواية تقول شنو, ها براسيم خاصة إلى هذا الرجل عظيم علي الأكبر عظيم. تقول فركب على جواده, الحسين ممسك بلجامه والأخرى يده الأخرى على شيبته وهو ينادي يا ابن سعد قطعت رحمي, قطع الله رحمك وسلط عليك من يذبحك على فراشك عاجلا. ونزل علي الأكبر إلى ساحة المعركة. أرباب المقاتل يقولون دخل علي الأكبر ملثم وخاض في أوساطهم يضرب فيهم قدما قدما حتى تعجبوا مما فعل, حتى قال قائلهم والله هذا علي بن أبي طالب خرج من قبره. لما رأى أنهم قد أنكروه كشف عن لثامه وارتجز, أنا علي بن الحسين بن علي, نحن وبيت الله أولى بالنبي,
أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي الله لا يحكم فينا ابن الدعي.
تقول الروايات خاض فيهم فلل الكتائب سكينة تقول كنا واقفات إلى جانب الحسين عند الخيمة زينب ليلى سكينة وننظر إلى صفحة وجه الحسين وتعابير وجه الحسين والحسين وجهه متهلل إيهن ولدي علي ذكرتني بحملات جدك علي أمير المؤمنين شوي وإذا قد تغير وجه الحسين فانقبض قلب ليلى ونزلت على رجل الحسين أبا عبد الله أصيب ولدي بسوء قال لا يا ليلى لكن برز إليه من يخاف منه عليه
التفت
هذا مو معنى أن بكر بن غانم أشد بطولة من علي الأكبر لا في مفارقة واضحة بكر بن غانم مرتوين شبعان مدرع بالحديد معه ألوف أما علي الأكبر ثلاثة أيام ما شرب ماء قالت إذن أبا عبد الله ادعو الله يرد علي ولدي سالما أريد أتزود منه وأتودعها قال أنا لا أحرك ساكنا اليوم لكن سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب رجعت ليلى منكسرة القلب إلى الخيمة
ليلى رجعت لله والقلب لهفان تنادي يا إلهي بحرمة العطشان علي الأكبر وحيد بخطة الميدان أريدك سالم تعود علي الحين طبت خيمتها الغريبة وتوسلت لله بحبيبة وحسن وش ما بمصيب يا راد يوسف من مغيب اليعقوب ومسكن حيب أريدك علي سالم
انقشع غبار المعركة وإذا بعلي الأكبر قد جدل بكر بن غانم على بوغاء كربلاء وجاء إلى أبي عبد الله أبتا حسين صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا برزت فصيدي الأبطال أبا عبد الله إذا رجع الجند منتصر ألا يعطيه القائد جائزة ووساما أي وسام تريدها بني علي أي وسام تريد قال يا أبويا قطرة مية الكبدي أتروى ورد للميدان وحدي يا أبويا انفطر قلبي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحر دركني يا بويا جيب لي قطرة مية رفرف على رأسي ترى طير المريع حسين يلي من تمسك بيك ما خاف يا مقصد الوافد وضنوة داحي البر أريد قطرة ماي قلبي من العطش داب غارة عيوني وظلم الوادي علي أجهج الحسين بالبكاء وضمه إلى صدره. الآن تلقى جدك رسول الله يسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تضمأ بعدها أبدا. لكن بني ادخل على أمك وإلا فارقتها الحياة. دخل وإذا بليلى تنادي إلهي بعطش الحسين. أمه أنا سالم. قامت متهللة الوجه ضمته إلى صدرها قبلت بين عينيه جلس يؤانسها قليلا بينما هما كذلك. وإذا بمنادي القوم ينادي أين أبطالك يا حسين؟ والحسين ينادي ألا من ناصر ينصرنا؟ أراد يقوم. تشبثت ليلى بأذياله. أمه دعيني غدا تأتي أم البنين برأس العباس إلى جدتي فاطمة. تأتي رملة برأس القاسم. حتى الرباب تأتي برأس عبد الله الرضيع. أنت ماذا تقدمين لجدتي فاطمة؟ قالت بني أنت عزيز لكن أباك أعز وأعظم. وإنما أردت أن أتودع من شمائل أهل الكساء. امشي أمامي. أخذ يمشي أمامها. فتمثل أمامها أهل الكساء. يا ابني عليك المصطفى خالع جماله واهب لك الكرار صولاته وفعاله ومن الحسن عمك يا بعد أهلي نواله وقصر العمر من فاطمة والإبا من حسين. أنا من مناد وحسين. جاء الحسين أركبه على صهوة جواده وهرول معاه هذا الوداع الأخير. بني علي سلم على أبي رسول الله سلم على جدي رسول الله سلم على أبي حيدر سلم على أمي الزهراء سلم على أخي المجتبى. قل لهم خلفت أبي الحسين وحيدا فريدا. ونزل في حومة الميدان. يقول حميد بن مسلم أخذ يجول فيهم قدما قدما نكس الرايات فرق الجماعات يضرب فيهم قدما قدما قلب عليها سافلها بلطفه أبوه حسين في الميدان معروف وجد حيدر الكرار موصوف وعم الحسن والعباس الأزهر تموج الخيل من يقبل عليها يقول الخيل أبو الحسنين داق هذا الورى وهذا لديه مساميها وسفاي الحق الفر عظم الله أجورنا وأجوركم. أرباب المقاتل يقولون قتل على عطشه وظمئه ووحدته 120 فارسا بينما هو يقاتل إذ رماه لعين من القوم بسهم فأصابه في صدره. أخذ يتمايل يمينا وشمالا يريد يقتل السهم بأبي وأمي بينما هو كذلك يعالج السهم إذ رماه لعين آخر بحجر فزك جبهته المقدسة. اختلجت حركاته بأبي وأمي أعياه نزف الدماء مال برأسه على رأس الفرس يريد أن يرجعه إلى المخيمات لكن نزف الدماء كان غزيرا سالت الدماء على عيني الفرس فأغشيت فتوجه به ناحية الأعداء احتوشوه من كل جانب ومكان هذا يضربه بسيفه هذا يطعنه برمحه هذا يبضعه بخنجره بينما هو كذلك آجرك الله مولاي أبا عبد الله إذ شد عليه مرة ابن منقذ العبد فضربه بالسيف على رأسه خر من على سرج فرسه يخور في دمه ينادي عليك مني السلام أبتا حسين شنو وصل صوت علي الأكبر إلى الحسين بأبي وأمي ثلاثة أيام ما شرب ماء شنو يقدر يحرك أجراسه الصوتية أصلا ها؟ كيف استطاع أن يصل صوته إلى الحسين؟ الرواية تجيبك على ذلك. شنو تقول؟ أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي. شلون ما يسمع صوت ولده حتى لو كان هامس؟ هذا إمام معصوم. يقول حميد بن مسلم رأينا من الحسين عجبا. شوف المشهد هذا، جاء مسرعا، عيون العسكر كلها مسلطة على الحسين. شو ردت فعل الحسين بأبي وأمي؟ يقول إلى أن وصل محاضات علي الأكبر أخلى رجليه من الركاب ورمى بنفسه من على صهوة جواده وتمدد بطول ولده مناديا على الدنيا. وضع خده على خده. علي الأكبر فتح عيونه، شاف منه الحسين عجبا، فيه رمق، ينظر إلى اليمين فيبتسم، ينظر إلى الشمال فيبكي، وينظر إلى الحسين فيزداد بكاؤه. بني ما لي أرى منك هذا؟ قال أبتاه إذا نظرت يميني هذا جدي رسول الله، جدي علي، عمي الحسن، سقوني بكأس أوفى، لكن إذا نظرت إلى شمالي رأيت جدتي فاطمة. أرباب المقاتل يقولون ما ارتفع نحيب الحسين أبدا أبدا في مصرع الله في مصرع علي الأكبر. لاحظ ها زينب في المخيمات وإذا تسمع نحيب الحسين من عمق المعركة أوقظت السجاد بني علي اسمع، فأصاخ السجاد وإذا بصوت أبيه ينادي وولده هو علي. قال عم زينب عم زينب أدركي والدي الحسين. هذه حالة عجيبة واستثنائية. ما خرجت زينب إلا في مصرعين، مصرع الحسين، لكن ليش طلعت في مصرع علي الأكبر؟ مو لعلي الأكبر، لا 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 لا، للحسين، خوفا على الحسين. أدركي والدي الحسين فلقد تمدد بطول أخي علي الأكبر. يقول حميد بن مسلم خرجت علينا من بطنان المخيمات امرأة جليلة القدر واضع 10 أناملها على رأسها تنادي وولده هو عليا. أنا سألت اللي جنبي هذه من هي؟ هذه ليلى أمه؟ قال لا هذه عمته زينة. شوف غلاوة علي الأكبر، غلاوة علي الأكبر، لكن لما طلعت زينب الحسين رجع رأس علي الأكبر على ثرى كربلاء وهرول إلى زينب. أخي زينب تخرجين وأنا حي؟ قالت أبا عبد الله لا تلمني فلقد قطعت نياط قلبي وأنت تنادي على الدنيا بعدك عفا. رجع إلى المخيمات ورجع إلى علي الأكبر، وقف عليه شاف مقطع إربا إربا من قطع صالك بسيفة يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا
فرقاك شيا يا ابني اكبر يا نور يا معفر الخدين شيبتني يا ابني وخليت القلوب ما يفطر
الحسين بأبي وأمي احتار ها لا هو قادر يشيل ولا هو قادر يخليها
ما أقدر أشيل الولد يا زينب ولا أقدر أعوف على الثرى بترى ما ظن الجراح البيه تطبق
ليش ايش فيه
راسه من شطر بالسيف ومخضخ
شان الحسين لكن اتصور يا يلا بيت الدعاء حبيبي يلا ساعدني ها اتصور يا هذا المشهد من هذه الزاوية
الحسين لما رجع أنا أسألك سؤال لما رجع الحسين حامل علي الأكبر وطلعت زينب تتوقع وين تكون عيون زينب
وين الطالع وين
كانت مركزة على صفحة وجه الحسين تريد تشوف أثر انعكاس المصيبة على وجه الحسين
خلنا نسأل
اسمع
خلنا نسأل زينب الجنت نظرة شلون وجه حسين ولد على صدره زينب شلون الشهيد شلون حاله شلون هرول الولد وشلون شاله وكنا بجواب الوديعة وكل هلهفة لازم أول تسألون شلون لف
بعد
واسألوني لما جاب إلى الخيمة شلون أمه شافت غارق بدمه
بعد شوف هاي الصورة ها
واسألوني بهالفجيعة اش حال سكنة شلون ركضت للأبو صحت في حضنه
بعد عندنا سؤال أخير ها
واسألوني عن الساجد يوم دفنه يشيل صوب وصوب ثاني يطيح منه لكن بليلة شل فكور يا حلو الأطباق لو عاينت جسمك يا عقلي وزع عزا وزينب ما تقدر تنظر وانت يا بالنزاع لكن يعين الله على ضجتها النساوي قعد عنده سيجه بدمعة على راح وظل يصفج وسفراحين على راح
وصاحب صوت